بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في الإعجاز والمعجزة بعد ما بينت حقيقة المعجزة، وبين أيضا مصادر الإعجاز. هناك جملة من الشبهات التي تذكر في دائرة الإعجاز، طبعا بعض الشبهات تضرب الإعجاز بنحو مطلق، وبعض الشبهات تضرب الإعجاز بنحو إعجاز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لعل الثاني ما تتبناه المدرسة المستشرقين، حيث أنهم يسعون في الطعن بالدين الإسلامي عن طريق الطعن في معجزات النبي الأكرم. والبعض لا يطعن بخصوص معجزة النبي، إنما يطعن بالمعجزات بنحو عام كالمدرسة العلمانية. لذا احنا في شبهات الإعجاز إما أن ندور مدار مدرسة الإشراق والمستشرقين، وإما أن ندور مدار العلمانية وما يذكر في هذا المدار. أنا اسمحوا لي يعني حتى يكون الحديث مبوب وممنهج، اليوم أنا أتكلم بجملة من الشبهات، ثم بعد ذلك يكون لي حديث مفصل مع مدرسة المستشرقين في ضرب الإعجاز، إعجاز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أساليب المستشرقين شنو؟ هذا الأمر في غاية الأهمية. منهج الاستشراق شنو؟ وأيضا بعد ذلك أتعرف إلى المدرسة العلمانية وكيف أنها تضرب الإعجاز. فحديثي سيكون في ثلاثة أمور. اليوم أتكلم بنحو عام، غد أتكلم في مدرسة المستشرقين، بعد ذلك أتكلم في المدرسة العلمانية. محورية البحث تارة الإعجاز بنحوه العام، وأخرى الإعجاز بما يرتبط بشأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والإعجاز قد يكون إنكاره إنكارا ثبوتيا، وقد يكون إنكاره إنكارا إثباتيا. هذه تقريبا صورة البحث. ما يرتبط، إذا واضح صورة البحث، قد بعض الشبهات كما سنرى اليوم، بعض الشبهات ضاربة إثباتين، بعض الشبهات ضاربة ثبوتين، بعض الشبهات تنظر إلى خصوص إعجاز النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذهب كثير من الناس من القائمة المقصودة، ذهبوا إلى أنه لم يظهر من النبي الأكرم ولا معجزة واحدة، بخلاف الكتب السماوية المستشرقين، حيث أنهم يريدون أن يضعفوا من دائرة الإسلام ويقووا دائرة اليهودية والنصرانية، فتأتي الشبهات للطعن في شخصية النبي الأكرم عن طريق إنكاره للمعجزة. ما يمكن أن يذكر ها هنا، هناك هذا الشبهة الأولى. قلت الآن هذه الشبهة لم أذكر فيها حيثية المستشرق ولا حيثية العلماني. ليس مد نظري المستشرق ولا العلماني، وسيكون لي حديث في حديث المستشرق وقضية الإعجاز، وحديث العلماني وقضية الإعجاز. الشبهة الأولى التي ذكرت في البين أنه ورد في الآيات الكريمة المتعددة أن النبي الأكرم ينفي عن نفسه قابلية لإثبات الإعجاز. هناك أدلة ثبتت أن النبي الأكرم، كما سنقرأ هذه الشبهة، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على لسان القرآن أنه نفى عن نفسه الإعجاز وأنه غير قادر على الإعجاز. هذا الصنف من الأدلة هو دليل على امتناع صدور المعجزة من النبي باعتراف نفس النبي الأكرم وعن طريق القرآن الكريم. النقطة الثانية أنه المعجزة تصطدم كما رأيت هذه الشبهة، المعجزة تصطدم مع قانون العلية، المعجزة تتنافى مع قانون العلية. الأمر الثالث، المعجزة تتنافى مع القوانين العلمية مو مع قانون السببية والعلية وإنما مع العلم. العلم يرفض الإعجاز، العلم يمنع الإعجاز. بالأمس أشرت في إشارة بسيطة، يذكر بعض المخالفين أن القرآن مشحون بالإعجاز والعلم يتنافى مع الإعجاز، إذن القرآن نستجير بالله عبارة عن كتاب أساطير وخرافة. هذا شبهة أخرى. طبعا في بين هذه الشبهة سنذكر سؤال آخر، وهل للعلم قابلية في أن يخلق الإعجاز؟ هو نفس العلم، هل يصلح أن يخلق الإعجاز أم لا يصلح للعلم أن يخلق الإعجاز؟ هذا بالأمس هم أشرت إليه بشكل جيد. الإعجاز وتعطيل العقل أو ثبات العقل، أن المعجزة سبب من أسباب تعطيل العقل والذي يدلنا على الخرافة. نجي الآن إلى الشبهة الأولى التي ذكرت في المضمار، الذي هي في الحقيقة والواقع الآيات الواردة في الذكر الحكيم النافية للإعجاز، منها هذه الآية وهي في سورة الإسراء في آية 90 إلى 93، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إلى أن قال هذا أحد الشهادات، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما عندي دعوة إلا أن أكون رسول، أما أن أملك المعجزة لا أملك المعجزة. هذه الآية طلب البعض من النبي الأكرم الإعجاز، وكان جواب النبي الأكرم أنه أنا إنسان بشر رسول. وعن لسان الآية لم يقل أن لا موجب ولا مقتضي للإعجاز، وإنما مرة يسأل لا مقتضي للإعجاز، مرة لا مقتضي للإعجاز لأنه ليس المقام الذي يستوجب أن أقوم بمعجزة، لا مقتضي للإعجاز، ومرة أنه أنا ذاتي ما متمكن من الإعجاز. الآية ظاهر في تأييد المستشكل، الآية في صدد ماذا؟ أنا غير متمكن، مو أن لا مقتضي. مرة تقول لي فضل أكل، أقول لك أنا ما أشتهي. مرة أقول لك أصلاً أنا ما أقدر لا أتمكن من أكل، أنا صائم ما أتمكن من أكل. مرة ما أشتهي شيء، مرة أنا صائم شيء آخر. الآية ما جاءت أن لا موجب لماذا للإعجاز، وإنما قال أنا لست قادر على الإعجاز. الآية أنا لست قادر على الإعجاز، واضح الآية؟ أقرأ الآية شوفوا انتبهوا حيثية السؤال، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني وإذا كنت أنا بشر رسول ليش تطالبون بالإعجاز؟ واضح؟ فهو نفى عن نفسه شأنية الإعجاز ولم ينفي عن نفسه فعلية الإعجاز. نفى عن نفسه شأنية الإعجاز ولم ينفي عن نفسه فعلية الإعجاز. تقريب الاستدلال واضح كيف استدل البعض بهذه الآية الكريمة ونحو هذه الآية الكريمة أيضا تقريبا مقاربة إلى هذا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أنا ما أقدر، قضية مو بيدي، هذا القضايا بيد غيري، أنا لست بقادر على ذلك. آيات كثيرة بهذا الشبه. هذه الشبهة الأولى التي ذكرت في هذا المنبر. ما يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة؟ الجواب الأول وهو جواب مبنائي، نحن نقول قامت الأدلة القطعية على فرض امتلاك النبي للمعجزة، وهذا أمر عقلي قطعي، إذ لا مجال لتصديق النبي إلا إذا كان يملك المعجزة، وإلا لو لم يملك المعجزة لا مجال لتصديقه. وهذا اللسان أعني ما ممكن أن نفترض نبي بلا معجزة هم من المسلمات العقلية وهم مما دلت عليه الأدلة النقلية التي بلغت مرتبة التواتر والصريحة في المصادر، ما من نبي إلا وهو يملك المعجزة لأنه حجة صدق دعواه المعجزة. هذه القضية المسلمة كل ما حينئذ كل ما ورد من أدلة يتنافى مع الأمر المسلم لا بد من تأويل هذا الظاهر وهذا النص. نظير ما نقوله استحالة فرض وجود التجسيم في حق الله عز وجل، فإذا فرض ورود آيات ظاهرها التجسيم أو التجسيد فلا بد من التصرف والتأويل في هذه الآية. ليش لا بد من التفسير والتأويل؟ وذلك لأنه يتنافى مع القطع. ها هنا نحن ندعي أن من المسلمات القطعية أن النبي لا بد أن يملك ماذا؟ يملك المعجزة. فكل نص دل على عدم المعجزة لا بد من تأويله. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، لا ينبغي أن نقرأ القرآن بقراءة مجزأة وأن ننظر إلى الآية بنفسها من دون ملاحظة القرائن والمشابهات لهذه الآية. مفردة الإعجاز نحن والقرآن الكريم وردت بلسانين، لسان النفي كهذه الآية، ووردت في سياقات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء كانوا يملكون المعجزة. فإن كان ولا بد من بحث فهو ليس وضع اليد على الآيات النافية كما فعل المستشكل، وإنما مقتضى الأمانة العلمية عندما نريد أن نبحث موضوع من الموضوعات القرآنية لا بد أن نلحظ كل الآيات المرتبطة في البعض وتقديم الجمع العرفي بين هذه الآيات الذي في ظاهرها الأولي يوجد تعارض بدوي، لا بد من تقديم طريق الجمع العرفي في رفع هذا التناقض. فالمشكلة مع الآن راح ألخص الإشكال الثاني. فالإشكال الثاني هو في الحقيقة ملاحظة على منهج المستشكل حيث حفظ شيء وغابت عليه أشياء، واكتفى بالآيات النافية للإعجاز وترك الآيات المثبتة للإعجاز. وكان من المناسب أن نذكر كل من الآيتين أو الطائفتين وبيان الجمع العرفي في ذلك. وكما قدمنا في بحث العلم بالغيب مجموعة من السبل للجمع بين الآيات النافية والمثبتة. أيضا في المقام لا بد من تقديم وجوه جمع بين الآيات النافية والآيات المثبتة. نحن وإن كنا في باب العلم قد اخترنا جمع معين على خلاف الجمع الذي ذكره أهل العلم والتحقيق، أما هنا نحن نلتزم أن الجمع بين الآيات النافية والآيات المثبتة، إن الآيات النافية أرادت أن تنفي الإعجاز الاستقلالي، والآيات المثبتة أثبتت الإعجاز لكن الإعجاز التبعي الذي يكون بإذن الله عز وجل، أعم من أن يكون الإذن ذلك إذن عام على رأي أو الإذن الخاص على رأي آخر. وموضوعية الإذن إذن عام أو إذن خاص موضوعية أخرى وبحث آخر ما وراء أصل صدور الإعجاز من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن الجواب الثاني الاكتفاء ببعض الآيات وعدم النظرة الشمولية والاكتفاء بالنظرة التجزئية يكون خلاف هذه إرادة استعمالية لا تستقر إلا بعد الفحص على القرينة، ومع وجود القرينة لا بد من أن يجمع هذا النص مع غيره من القرائن. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث
شو
الآن إيه أتعرض للآيات المثبتة راح هو قريب منه راح أجيك الجواب الثالث كان قريب منه. نص القرآن وبصريح العبارة تفضل جواب ثالث أو تتم الجواب الثاني. نص القرآن وبصريح العبارة أن الأنبياء ملك الإعجاز، وقد ذكر للأنبياء السابقين ظاهرة الإعجاز، فإذا ظاهرة الإعجاز منصوصة بل صريحة في القرآن الكريم، صريحة في القرآن الكريم إسناد الإعجاز إلى الأنبياء السابقين وإسناد الإعجاز إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفينا من أهم المعاجز هي معجزة القرآن الذي راح أفردها بحث مستقل وأتعرض إلى معجزة القرآن، هي معجزة علمية، هي معجزة بلاغية، هي أي معجزة كانت، هذا بعدين أتعرض بشكل مفصل. وأيضا مد نظري في الإعجاز القرآني أنظر إلى ما يقوله العلماني وما يقوله المستشرق، لأن العلماني والمستشرق سيقف بشكل حاد مقابل موضوع إعجاز القرآن ويذكر أدلة على سلب الإعجاز على القرآن الكريم. هذا الدليل الثالث. الأمر الرابع، هذه الآية في الحقيقة والواقع هي ليست في صدد بيان الإعجاز، فمن الغلط أن تشرح هذه الآية في صدد إثبات الإعجاز. خلنا نقرأ صدر الآية، هل كانوا يطلبون من النبي المعجزة أو كانوا يطلبون أمور لأجل راحة النفس وترويح النفس؟ وفرق بين الإعجاز الذي أمر غير ممكن وبين ترويح النفس الذي هو أمر ممكن. قبل ما أقول للنبي يجيني أقول له إذا أنت صدق نبي جيب لي اليوم في 5 وجبات أكل طيبة، أنا مو إعجاز. الآية إنما ينظر إلى قضية أخرى، المطلوب من النبي مو صدور المعجزة. شوف الآية ماذا طلبت، أنه يفجر لهم الماء من البئر، تفجير الماء من البئر أو من الينبوع، خلينا نقرأ أصل الآية حتى لا يكون هذا، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. أين الإعجاز؟ قضية تفجير من الأرض الينبوع والماء أمر خاضع للعلم العادي آنذاك، وليست قضية خاضعة للإعجاز، فلا مجال لافتراض أن الآية من الآيات في أجواء الإعجاز، وإنما الآية واردة في مجالات أخرى لا مجالات الإعجاز. هذا واحد. كما أنه يظهر من بعض الآيات النافية لنفسه الإعجاز، النبي الأكرم نفى عن نفسه الإعجاز لأن الطلب الذي قدم للنبي هو طلب في الأمور المستحيلة، طلبوا منه الأمور المستحيلة، مثلا طلبوا من الله عز من النبي أن ينظروا إلى الله نظرة حسية. ونحن عندما نقول بأن مقولة الإعجاز، لا نريد أن ندعي أن مقولة الإعجاز ثابتة حتى في المستحيلات العامة، لم ندعي أن الإعجاز هو عبارة عن ضرب قانون المستحيل العقلي، بل المستحيل العقلي لا مجال لنفوذ الإعجاز به. فكل طلب رفع إلى النبي الأكرم في دائرة الإعجاز في الأمور المستحيلة، من الواضح أن النبي الأكرم شو يقول؟ يقول ليس من شأني أن أقوم بهذا، بل لا يحق لي ذلك، بل لا يحق لي ذلك، ليس من شأني هذا، هذا الأمر الآخر. إذن الطلب أحيانا من النبي تارة طلب لا في أجواء الإعجاز، وأخرى في أجواء الإعجاز في الأمور المستحيلة. وثالثا البعض، هذا احنا نشوفه في زماننا الفعلي واية، بعض الناس أصحاب العقول المترهلة يتصورون أن النبي ما عنده شغل وعمل، لازم يعطل كل مهام الحياة ويستجيب لطلباتهم، ويكون دور النبي من الصباح إلى المساء، يفقد صفة النبوة الذي هو صفة رئيسية. مرة الإعجاز يكون دليل على النبوة، مرة يكون الإعجاز مهمة ووظيفة النبي. نحن لا نريد أن ندعي أن الإعجاز هي مهمة النبي، وظيفة النبي من الصبح لليل يبسط ويقوم يبيع معجزات، لم يدعي أحد أن النبي بائع للإعجاز، النبي احتاج للإعجاز لصدق الدعوة. أما من الصبح لليل كل من يطلب منه طلب يستجيب له، حتى بس إذا ما يستجيب له يقولون أن النبي فاقد للإعجاز، هذا ليس بصحيح، هذا نقض للهدف. لم يكن هدف النبي أن يأتي بكل ما يريده الناس وما يطلبونه، وإنما يكون هدف النبي هو الرسالة وبيان الرسالة، الوظيفة الذي ألقيت عليه هو وظيفة أجنبية عن الاستجابة إلى الإعجاز. الإعجاز شأن نحتاج إليه في صدق الدعوة، وليس الإعجاز وظيفة لا بد أن يتلبس فيها النبي. فالطلبات التي وجهت إلى النبي الأكرم هي طلبات أنه يتصور الطالب أن النبي لازم أن يستجيب له وأن يكون وظيفته الإعجاز، وكل قضية لا بد أن إذا ورد عليه مجموعة استنكارات، أنت ليش تطلع للسوق، أنت ليش كذا، أنت ليش تشتري، أنت ليش تعمل، أنت ليش كذا، أنت الذي تملك المعجزة، لك أن تؤمن حياتك وحياة قومك عن طريق ماذا؟ المعجزة، عن طريق موضوعة المعجزة. هذا الجواب. الجواب الآخر الذي يمكن أن يجاب عن هذه الآية، الإعجاز كما قولت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تقام فيما لو كان هناك مظنة التأثير، أما إذا الشخص ليس فيه مظنة التأثير ولا يتصور في حقه أنه شنو يستجيب، حينئذ ما له معنى أن نقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإعجاز شأن لا بد أن يستجيب له النبي الأكرم عند من يكون في صدد معرفة الحق وفي صدد الوصول إلى الحق. هنا من المناسب أن شنو؟ أن نقوم بالمعجزة. أما إذا الشخص كان سياق الحال وظاهر حاله أن لا يكون في صدد الإيمان بالله، وإنما في صدد استنزاف النبي الأكرم بمهام هو أجنبي عنها،
فماكو موجب.
إذا ما عندنا قاعدة كل ما طلبه الطالب لابد للنبي أن معدته لازم، فنقول يعني كأنما تقريب الاستدلال طلب المعجزة من النبي يجب على النبي الاستجابة فورا، وحيث أن لم يستجب لبعض كما في هذه الآية الكريمة إذن هو لا يتمكن من الإعجاز. المناقشة والمداخلة في الصغرى ليس المبنى على أنه استجابة النبي إلى كل من يطلب منه الإعجاز، سيما إذا كان بين أيديهم الإعجاز الأعظم وهو القرآن الكريم. مع تملك المعجزة وحضور المعجزة الكبرى وهو القرآن بينهم، دعوى مطالبة النبي بإعجازات في أمور تافهة ليست بأمور تدخل في صميم هذا الأمر. مرة ما عندنا نهائيا إعجاز، يعني جوابين ترى بينت في هذا الكلام. مرة الأولى هل هناك تلازم بين كل من يطلب المعجزة وإن كان هو رجل متعنت متزمت وبين ضرورة استجابة النبي؟ هذا جواب. الجواب الثاني، هل لا بد أن يستجيب النبي لكل من يطالبه بالمعجزة مع وجود معجزة حاضرة فاعلة الآن قائمة بينهم، هل لا بد أن يستجيب للمعجزة؟ وسنخية الاستجابة للمعجزات شنو؟ بعض القضايا إعجازها شقد حجمه؟ طبيعي تدرون عقول الناس متفاوتة، وبعض الناس بسبب عقله الضعيف يصير بناء أنه ينزل النبي في دائرة الإعجاز يكون الإعجاز في المحقرات من الأمور، يكون الإعجاز في المحقرات من الأمور لا في الأمور الخطيرة ولا في الأمور المهمة، فيصير بناء ما عنده شغل عمل كل ساعة، شايفين بعض النسوان كل ساعة تأخذ خيرة من الرجل يجي ما عنده الخيرة، يصير نحو من تعطيل العقل. أنا بيّنت المرة أنه أحيانا هناك إفراط وهناك تفريط وهناك جهل في باب الخيرة، بعضهم ما له خلق لأبو هذا، بعض الآباء ما له خلق لما يجي خطابة على بنته ما له خلق يروح يتابع ويبحث، فش يسوي حتى يتخلص من المسؤولية؟ يقول له خلنا ناخذ خيرة. الطريقة التسويفية في دائرة تحمل المسؤولية، الخيرة طريقة تسويفية في دائرة، هذا نمط. النمط الثاني، حتى إذا ما أصابت الخيرة يذهب براس الله، يريد عنده مبرر شو وقت ما صارت القضية ما هذا وعدني فشل، يحاول أن يسند علمه يذهب براس. هذا نمط ثاني. هنا نفس الشيء طبعا، أكو نمط ثالث معتدل دلت الأدلة على فرض الاستخارة بشرطها وبشروطها وعند تحقق موضوعها، وليس هناك في مذاقات الشارع المقدس أن موضوع الاستخارة موضوع وسيع في كل الأمور في كل قضية من القضايا. ونعم بعض مرات الاستخارة معطلة للعقل، دعوة طلب الإعجاز بالعموم والإجابة الكلي يعني تعطيل شؤونات الحياة، وليس من مذاق الشارع المقدس تعطيل شؤونات الحياة بالأسباب الطبيعية. نعم بنحو الموجبة الجزئية في ضمن غرض عقلائي على أن يكون هناك منفع ينتفع منها الجميع، على فرض عدم وجود معجزة أخرى بجوارها يتعين على النبي أن يستجيب لها في ضمن هذه القيود، على أن تكون تلك المعجزة ليس من المستحيل كما أنها ليست من جنو من الأمور التي تستوجب راحة النفس واستراحة النفس، وإنما في قضايا تكون غير قابلة لصدورها من أحد القرار، أما أنه بعض الأمور فيها.